إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم وعمل بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأفاضل تفسيرنا لسورة النساء، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الآية 26 بعد 100، ثم قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ويستفتونك في النساء. والاستفتاء هو طلب بيان الحكم الشرعي في الأمر المسؤول عنه، فأخبر الله تبارك وتعالى أن أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام كانوا يستفتونه في حكم النساء التي تكلم الله تعالى عليهن في هذه الآية، ويقول سبحانه وتعالى مجيبا: قل الله يفتيكم فيهن. فقد تولى المولى سبحانه وتعالى الفتية في هذا السؤال، وهذا يدل على خطر الفتية وعظم شأنها وارتفاع منزلتها، وأنها أمر عظيم في الدين، إذ أن الله تبارك وتعالى تولى أمرها في هذه الآية، وهذا كما قلنا مما ينبه المؤمنين على خطورة الفتية وعدم التسرع فيها دون علم ودون الرجوع إلى الأدلة الشرعية والأقوال المرعية من كلام الله تعالى وكلام رسوله والسلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الآية الله سبحانه وتعالى يخبر فيها بوجوب القيام بحقوق النساء وترك ظلمهن عموما وخصوصا، سواء كن زوجات أو غيرهن صغارا أو كبارا. ثم بعد ذلك خص الكلام باليتامى من النساء، الضعاف من النساء وهن اليتامى والولدان. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. في معنى هذه الآية قولان عن السلف، بل قولان عن عائشة رضي الله عنها. القول الأول ما رواه البخاري في صحيحه عنها رضي الله عنها أنها قالت: في معنى هذه الآية هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، يعني حتى في النخلة، ثم أشركته في ماله حتى في العذق يعني النخلة، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية. تقول عائشة رضي الله عنها في معنى هذه الآية الكريمة إنها نزلت في الرجل تكون عنده يتيمة هو وليها وقد شاركها في مالها حتى في النخل، فيرغب أن ينكحها، لا رغبة له في نكاحها وفي زواجها، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يزوجها أحدا غيره حتى لا يشاركه في ماله الذي هو مالها، فيعضلها يعني يمنعها من التزويج، وهذا ظلم لها، ولهذا نهى الله تبارك وتعالى عن ظلمهن وأمر بالقيام بحقوقهن. والقول الثاني في معنى هذه الآية أن عائشة رضي الله عنها قالت أيضا في حديث الصحيحين قول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجر حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، يعني أن الرجل تكون عنده يتيمة وهو وليها ويريد أن يتزوجها لكن لا يعدل في مهرها لأنها لا تكون ذات جمال ولا مال، ولهذا لا يقسط في مهرها، لا يعدل في مهرها، بل يعطيها دون ما تستحق، فهذا ظلم أيضا يدخل تحت هذا النص القرآني العظيم. ولهذا قال وترغبون أن تنكحوهن يعني ترغبون عن نكاحهن، لأن الآية محتملة أن تكون ترغبون أن تنكحوهن يعني أن تتزوجوهن أو أن ترغبون عن نكاحهن، فهي محتملة للأمرين معا، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الظلم لهن في الحالتين. وقوله سبحانه وتعالى والمستضعفين من الولدان يعني يأمركم أن تعدلوا في المستضعفين من الولدان الصغار وأن تؤدوا إليهم حقوقهم وأن لا تظلموهم حقهم من الميراث ولا تستولوا على أموالهم، كما نبه الله تبارك وتعالى على ذلك في أول هذه السورة المباركة، حرم الله تعالى أكل أموال اليتامى ظلما واليتيم ضعيف، وكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا يورثون البنات، ونهى الله تبارك وتعالى عن ذلك كله. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، وقال قبل ذلك وأن تقوموا لليتامى بالقسط يعني بالعدل التام، وهذا العدل يشمل أداء الحقوق إليهم ويشمل أيضا القيام بما يجب على الأولياء القيام به من إلزامهم بأوامر الله تبارك وتعالى من الصلاة والصلاح والعفة، ونهيهم عن المنكرات والفواحش والمحرمات، ومن تنمية أموال اليتامى وطلب الحظ لهم وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك مما أمر الله تعالى به من القيام بمصالح اليتامى الضعفاء الذين فقدوا آباءهم. ثم حث سبحانه وتعالى على الإحسان عموما فقال: وما تفعلوا من خير، أي خير لليتامى ولغيرهم، فإن الله كان به عليما. وهذا حث لهم على القيام بالإحسان إلى الغير، سواء كان الإحسان للنفس أو كان الإحسان للغير، فإن الله كان به عليما، فعلمه أحاط بعمل العاملين. إن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بعمل العاملين كله، قليله وكثيره، حسنه وقبيحه، فيجازي كلا بعمله. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذا خافت المرأة نشوز زوجها، يعني ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، الأحسن في هذه الحالة أن يصلح بينهما صلحا في حالة نفور الرجل عن امرأته، فينبغي أن يصلح بينهما صلحا، وذلك بأن تسقط عنه حقها أو أن تسقط عنه بعض حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت وغير ذلك من حقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا حرج عليه ولا عليه، فلا حرج عليه ولا حرج عليها في بذلها ذلك له، لأن الله تعالى قال: فلا جناح عليهما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، لا حرج عليها ولا حرج عليه، لا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا حرج عليه هو في قبوله ذلك منها. ولذلك إذا اتفق على هذه الحالة فإنها خير من الفرقة. قال سبحانه وتعالى: والصلح خير، الصلح خير من الفراق، فإن الصلح خير من الفراق على كل حال. وفي هذه الآية أن الصلح بين من بينهما نزاع يقتضي أحيانا تنازل كل من الطرفين عن بعض حقه، أما إذا أراد كل منهما أن يستقصي حقه وأن يأخذه كاملا فإن هذا يؤدي إلى الفرقة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصلح جائز بين المسلمين في جميع الأشياء، إلا إذا كان هذا الصلح يحل حراما أو يحرم حلالا فإنه لا يكون صلحا في هذه الحالة، وإنما يكون ظلما وتعديا على حق الله تبارك وتعالى وحق عباده. فالصلح، ينبه الله سبحانه وتعالى أن الصلح خير من الفرقة، بقاء الزوجة مع زوجها على هذه الحال التي تنازلت فيها عن بعض حقوقها هي خير لها من الفرقة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى المانع من حصول الاتفاق أحيانا أو حصول التنازع والاختلاف، وهو الشح، وأحضرت الأنفس الشح، أي أن النفوس جبلت على الحرص على ما لها من حقوق، النفوس مطبوعة على ذلك، فعليكم أن تحاربوا هذا الخلق الذميم وأن تستبدلوه بضده من السماحة والإيثار والتنازل عن بعض الحق الذي لك من أجل بقاء العشرة ودوامها. ومن وفقه الله تبارك وتعالى لذلك فهو على خير عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما من لم يجتهد في إزالة الشح عن نفسه فإنه سيحصل بينه وبين من يصاحبه خلاف ونزاع وخصام إذا لم يؤثر. والله تعالى يقول عن المؤمنين: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمرأة إذا تنازلت عن شيء من حقها من أجل بقاء الزوجية والعشرة بينها وبين زوجها فهذا خير لها من الفرقة، كما أخبر الله تبارك وتعالى. ثم قال: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا أحسنتم الإحسان المطلوب، والإحسان كما ذكرنا أكثر من مرة هو إحسان في عبادة الخالق وإحسان إلى المخلوقين. أما الإحسان في عبادة الخالق فأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، يعني أن يجتهد غاية الاجتهاد في إحسان عبادته والإتيان بها تامة غير منقوصة ولا خلل فيها. وأما الإحسان إلى المخلوقين فالمقصود الإحسان بجميع طرق الإحسان، بالمال وبالجاه وبالعلم، فأنت إذا بذلت مالك لنفع الناس فقد أحسنت إليهم، وإذا ساعدتهم بجاهك وشفعت لهم وهم أصحاب حق حتى توصل الحق لهم فقد أحسنت إليهم، وإذا علمتهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو دللتهم على الخير فهذا من الإحسان أيضا لهم، وهو أعظم الإحسان. أعظم الإحسان هو الإحسان الدين، لأن نفعه باق في الدنيا والآخرة. وإن تحسنوا وتتقوا، تتقوا الله سبحانه وتعالى الذي أمركم أن تتقوه، وذلك بأن تتقوا جميع المحظورات والممنوعات، تتقوه سبحانه بترك الفواحش والمنكرات، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله سبحانه وتعالى بكم عليم وخبير، عليم بظاهر أحوالكم وخبير ببواطنكم، لأن الخبير هو من له خبرة باطنة، فالله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا تخفى عليه خافية. وهذه الآية نزلت في قصة سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، لما كبرت كأنها شعرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطلقها، فوهبت يومها لعائشة، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كبرت سودة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. وجاء أيضا في سنن أبي داود عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا، يعني أنه يدخل عليهم فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي هذا لعائشة. وهذا كله حرص من سودة رضي الله عنها وارضاها أن تبقى زوجة لنبي الله عليه الصلاة والسلام. قالت: أنا متنازلة عن اليوم الذي لي لعائشة بشرط أن تبقيني عندك وعلى ذمتك. فقبل منها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وروى البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية، يعني تكره أن يطلقها وربما يكون لها ولد منه ولها صحبة، فتقول له: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وجاء أيضا عنها كما في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله قالت: هو الرجل يكون له امرأتان إحداهما قد كبرت أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وهذا الحديث كما قلنا أصله ثابت في الصحيحين، وهكذا فسرها حبر الأمة ابن عباس وجمهور التابعين وغيرهم من السلف والأئمة. والصلح خير كما قلنا، خير من الفراق، والله تعالى يحب الوفاق ويكره الفراق. والطلاق بغيض إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم أن الشيطان يقول للذي فرق بين الرجل وامرأته: أنت أنت، ويقربه ويلتزم ويلبسه التاج، فعنده هذا بأعلى المنازل. وجاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث قد أعل بالإرسال، والراجح إن شاء الله تعالى أنه حديث موصول ومعناه صحيح على كل حال، فإن الله تبارك وتعالى وإن كان قد أجاز الطلاق لكنه أجازه في حالات الحاجة إليه وليس دون حاجة، فإن هدم بيت الزوجية من كفر النعمة الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. ويترتب أيضا على الفراق ما يحصل من تشتت الأسرة وتشتت الأبناء وتفرقهم وحصول الأمراض النفسية والقلق وما أشبه ذلك مما هو معلوم من آثار الفراق والطلاق، عاذنا الله وإياكم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقول الله عز وجل أن الأزواج لا يستطيعون وليس في مقدرتهم العدل التام بين النساء وبين الأزواج، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لأنه وإن وقع العدل في القسم الصوري ليلة بليلة فإنه لا بد أن يقع شيء من التفاوت، وإن كان أحيانا في المحبة وفي الميل وفي الجماع كما قال جمهور المفسرين ابن عباس ومجاهد وغيرهما، فإن الإنسان وإن كان يعدل بين نسائه في الصورة وفي التعامل الظاهري بأن يقسم ليلة بليلة وأن يعطي كل واحدة ما تحتاجه من نفقة، لكن قد يميل قلبه إلى واحدة أكثر من غيرها. وروى ابن أبي حاتم عن الصحابي الجليل عن التابعي الجليل ابن أبي مليكة الذي أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في عائشة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها أكثر من غيرها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث الإمام أحمد وأصحاب السنن كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب عليه الصلاة والسلام، يعني كان يقسم ويعدل بين نسائه ويتحرى العدل، لكنه كان يخاف من ميل القلب الذي لا يملكه، لهذا قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك من مال بيدي أو قسمة ليلة بليلة والمكث عند النساء بالتساوي، لكن لا تلمني يا ربي فيما تملك أنت، وهو تصريف القلوب والمحبة والميل والشهوة، فإن هذا تملكه ولا أملكه. فصلى الله عليه وسلم وهو الموصوف بالعدل والإحسان إلى الخلق جميعا. وقوله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني إذا ملتم إلى واحدة بقلوبكم، إذا ملتم بالقلب فعليكم أن تنتبهوا فتفعلوا ما هو باستطاعتكم منعه، فلا تميلوا لا تبالغوا في الميل بالكلية فتبقى الأخرى كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، فعليك أن تعدل بما تستطيع في النفقة والكسوة والقسم والوطء بحسب استطاعتك، فعليك أن لا تترك زوجتك كالمعلقة التي لا زوج لها يقوم بحقوقها. وإن تصلحوا وتتقوا، إن تصلحوا ما بينكم وبين زوجاتكم، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ما حدث بغير إرادتكم بغير اختياركم، أما ما حدث باختياركم فإنكم مسؤولون عنه يوم القيامة. وقد روى أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، وفي رواية وأحد شقيه ساقط، يعني إذا تعمد الظلم والجور في المعاملة وعدم القسط والعدل، فإنه إذا مال إلى إحدى زوجتيه جاء يوم القيامة وأحد شقيه، يعني أحد شقي بدنه مائل كفضيحة اللغو والعياذ بالله تعالى بين الخلائق في ساحة المحشر. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذه هي الحالة الثالثة، وهي حالة الفراق، إذا تعذر الاتفاق واستحكم النزاع والخلاف فإن الفراق يكون دواء للمشاكل والخصام، دواء للمشكلات والخصام. لهذا قال سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك يغني الله كلا من سعته. يغني الزوج عن زوجته بخير منها، ويغني الزوجة عن زوجها بزوج خير منه، فيعوض الله سبحانه وتعالى كلا منهما من هو خير له منها أو منهما. وكلما كان الإنسان متقيا لربه سبحانه كلما كان تعويضه أعظم وأفضل، كما جاء في الحديث: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا آتاك الله خيرا منه. إذا أنت تركت شيئا لله، أو أنك حصل عليك ظلم أو عدوان وصبرت واحتسبت ذلك ورجوت أن يخلف الله عليك خيرا منه واسترجعت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها، يقول صلى الله عليه وسلم: إلا آتاه الله خيرا منها. وكان الله واسعا حكيما، ربنا سبحانه وتعالى واسع الإحسان، كريم الفضل، عظيم المن، لا يقتر على عباده، بل رحمته وسعت كل شيء، حكيما يعطي بحكمته ويمنع لحكمته. فإذا اقتضت حكمته التوسيع على بعض خلقه وسع عليهم، وإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب في العبد لا يستحق معه الإحسان حرمه الله عز وجل من إحسانه عدلا وحكمة منه تبارك وتعالى، فإنه الحكيم في جميع أفعاله وأقداره وشرائعه. ربنا سبحانه وتعالى حكيم في شرعه، حكيم في تحليله وتحريمه، في وجوبه واستحبابه، وحكيم أيضا فيما يقدر على العباد من المقادير. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، ويهدينا به إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.